الخصوصية الثالثة ليوم القيامة هي انبساط الحاكمية المطلقة لله تعالى، ويظهر ذلك من خلال نفس الآية التي تسأل عن الحكم والملك في ذلك اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لمن الملك اليوم؟ صدق الله العلي العظيم. يأتي الجواب، لله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. سؤال وجواب لا يطرحان من قبل فرد معين، بل هو سؤال يطرحه الخالق والمخلوق، الملائكة والإنسان، المؤمن والكافر، يطرحه جميع الوجود، وكلهم يجيبون عليه بلسان حالهم، بمعنى أنك أينما تنظر تشاهد آثار حاكميته، وأينما تدقق ترى علائم قاهريته واضحة. الخصوصية الرابعة لذلك اليوم هو كونه يوم جزاء، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. صدق الله العلي العظيم. أجل، إن ظهور وبروز الإحاطة العلمية لله تعالى وحاكميته ومالكيته وقهاريته كلها أدلة واضحة على هذه الحقيقة العظيمة. أما الخصوصية الخامسة لذلك اليوم فهي ما يختصره قوله تعالى لا ظلم اليوم. صدق الله العلي العظيم. وكيف يمكن أن يحصل الظلم في حين أن الظلم إما أن يكون عن جهل، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وإما أن يكون عن عجز، والله عز وجل هو القاهر والمالك والحاكم على كل شيء. لذا لا مجال لظلم أحد في محضر القدس الإلهي وفي ساحة القضاء الإلهي العادل. الصفة السادسة والأخيرة ليوم القيامة هي سرعة الحساب لأعمال العباد، كما نقرأ ذلك في قوله تعالى إن الله سريع الحساب. وسرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجري كلمح البصر، وهي بدرجة بحيث نقرأ عنها في حديث إن الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر. ترشدنا الآيات إلى بعض التعاليم نشير إليها. لا مجال للشك في علم الله تعالى وإحاطته بجميع الشؤون، وهذا أمر ينكشف للإنسان يوم يلقاه. لا أحد يستثنى من الحساب يوم القيامة، وإن معيار الثواب والجزاء هو أداء الإنسان في الدنيا وليس آماله وأمنياته. ليس في القيامة أي ظلم، فالكل يحاسب طبقا لما عمله في الدنيا. أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 18 حتى 20 من سورة غافر المباركة.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.
هذه الآيات تستمر كالآيات السابقة في وصف القيامة، وتحدد سبع خصائص للقيامة والحوادث المهولة والمدهشة التي تدفع بكل إنسان مؤمن نحو التفكير والتأمل بالحياة والمصير. يقول تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. صدق الله العلي العظيم، أي اليوم القريب، كي لا يظن الجهلة أن هناك فترة طويلة تفصلهم عن ذلك اليوم، فلا ينبغي، والحال هذه، أن ينشغل المرء بالتفكير به. الوصف الثاني ليوم الآزفة هو إذ القلوب لدى الحناجر. صدق الله العلي العظيم، من شدة الخوف فعندما تواجه الإنسان الصعوبات يشعر وكأن قلبه يكاد أن يخرج من حنجرته، تعبيراً عن شدة الخوف. الصفة الثالثة لذلك اليوم تعبر عنها الآية بكاظمين، أي أن الهم والغم سيشمل كل وجودهم إلا أنهم لا يستطيعون إظهار ذلك أو إبداءه. الصفة الرابعة ليوم القيامة هي ما للظالمين من حميم، أي صديق ولا شفيع يطاع، ذلك أن الشفاعة إنما تكون بإذن الله تعالى. ثم تشير الآية إلى أن الله يعلم الحركات السرية للعيون وما تخفيه الصدور من أسرار، وسيقوم تعالى بالحكم والقضاء العادل عليها. نتعلم من الآيات إن الموت بوابة القيامة وهو قريب جدا وينبغي الاستعداد له. يشعر الظالم بضيق لا يوصف لما يعيشه من هول وحسرة ما فرط في جنب الله، فلا الصراخ يعينه ولا صديق حميم ولا شفيع يطاع. إن الاعتقاد بأن الله عالم بسرائرنا وخفايانا يحول بيننا وبين ارتكاب الظلم. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فعسى من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه قد أفلح من زكاها. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. الآية تقول قد أفلح من زكاها. أفلح يعني فاز، يعني ظفر ببغيته وظفر بمطلوبه. من زكاها أي من زكى نفسه. في قبال التزكية هناك إخفاء، وقد خاب من دساها، من أخفاها تحت التراب. أنت أيها الإنسان نفسك إما أن تعلي كعبها وإما أن تخفيها، إما أن تنميها وتظهرها إلى أعلى وتتكامل وتصعد في مدارج الكمال، وإما أن يدوس هذا الإنسان، ذاك الإنسان البعيد، يدوس عليها برجليه فيخفيها تحت التراب. رأس مالك نفسك التي بين جنبيك. انظر إلى هذه النفس، ماذا وكيف تتعامل معها؟ خلي عندك فن التعامل مع النفس. الشاب الإسلام ينظر إليه على أنه قوة، ينبغي أن تستثمر هذه القوة وهذه النفس، ينبغي أن تزكى حتى يفوز صاحبها والمجتمع كذلك يسعد بصلاح الشباب. كلمة أوجهها إلى الآباء وإلى المربين. المربي، شنو معنى التربية أولا؟ عندما نقول أنت تربي ابنك، أو هذا المربي يربي هذا الإنسان، يربيه، لا أنه يخلق من لا شيء شيء. يعني نفرض أنه هذا الإنسان ما عنده صفة السخاء، هذا المربي يخلق عنده صفة السخاء، أو يخلق عنده صفة الشجاعة، لا، المربي ما عنده القدرة هذه، ماكو واحد عنده قدرة يخلق من لا شيء شيء إلا رب العالمين. المربي وظيفته أنه هناك صفات يعيشها هذا الإنسان على نحو الاستعداد، وهذا مبحث يطرح في مسألة الوراثة، أن الولد هل يرث من أبيه صفات الكمال؟ إذا كان أبوك شجاعا هل بالضرورة تصبح أنت شجاعا؟ إذا كان أبوك كريما هل بالضرورة أنك تصبح كريم سخي؟ القول المحقق لا، الأبناء لا يرثون من آبائهم الصفات، لا الصفات المحمودة ولا الصفات المذمومة، وإنما يرثون منهم استعدادات. شنو معنى استعدادات؟ يعني أنت أبوك شجاع تصير عندك استعداد أن تصبح شجاع، ويترك الأمر إليك، يترك الأمر إلى هذا المربي، ينمي فيك هذه الصفة، الصفة الكاملة، الصفة اللي هي على نحو استعداد، ينميها إليك ويبرزها، يربيها. التربية يعني التنمية والتكبير، ومنه أخذت تربية الماشية. تربية الماشية شو المعنى؟ يعني تكثير الماشية، يعني مو أنه يخلق الماشية من لا شيء، لا، الماشية موجودة بس يحاول بطرق متعددة أن يكثرها، أن ينميها. إذن أنت أيها الأب، أنت أيها المربي، هذا الشاب عنده استعدادات لصفات حسنة وعنده استعدادات لصفات سيئة، أظهر فنك في هذين المضمارين، مضمار إبراز الصفات الكاملة الحسنة، صفات السخاء وشجاعة، نعم، وبيان ونباهة وإلى آخره، حاول أن تنميها وتبرزها في هذا الولد، وحاول أن تخفي في نفسه وتقتل عنده الصفات المذمومة. هذا دور المربي، مو أكثر من ذلك. المربي الكيس الناجح هو الذي ينمي صفات الخير ويقتل الاستعدادات الموجودة لصفات الشر. كلمة للمربين ولأولياء الأمور ولا سيما للآباء، آباء وأمهات، أقول أولا أن هذا الشاب طاقة. أنت أيها الأب، ابنك من سن 12 إلى سن 18، إذا كان وياك جالس إلى سن 25، احنا نتحدث عن الشاب اللي جالس مع والده في بيت أبيه إلى سن 25، أما إذا تزوج وخرج فهو ولي نفسه، فهو مسؤول عن نفسه. أنت مسؤول عن أبنائك وعن بناتك ما داموا معك في البيت. ثم النقطة اللي أثيرها قبل أن أبين هذه الملاحظات، أن هذا الشاب إنما يتقبل منك أيها الأب إذا وصل إلى سن 17-18، خلاص إذا وصلت سن 18 فلا يتقبل منك شيئا. لا تتصور بأنه أنت قاعد تملي عليه عمره 19 سنة وأنت قاعد توجهه، لا، هو في مقام أن يتقبل من عندك ويتأثر بما عندك إلى سن 18، بعد ذلك بصعوبة بالغة تستطيع أن تملي عليه ما عندك، مو بسهولة، بصعوبة بالغة. ولهذا عليك أن تستفيد من هذه السنين الست، من سن 12 إلى سن 18، هذه السن اللي يذكرها الإسلام ويركز عليها، أن تصحب هذا الولد معك وأن تتعامل وياه وتلقنه وتؤثر عليه. المهم أعود فأقول الملاحظة الأولى أن هذا الشاب هو طاقة. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، هذه الطاقة إذا لم تصب في المصب الخير سوف تصب في المصب الآخر. هذا أول. ثانيا، عليكم أيها الآباء والأمهات أن تراقبوا أبناءكم. أنت أيتها الأخت المسلمة راقبي فتاتك. أنت أيها الأب عليك أن تراقب ابنك، تراقب شبابك. والله بعض الآباء يحلو له أن يقول أنا أريد أخلي ابني يأخذ راحته، فأهيئ له ما يريد، أهيئ له الغرفة، أهيئ له وسيلة المواصلات، أهيئ له ما يشاء. صح، نحن لا نمانع في ذلك، ولكن نقول عليك أن تراقبه خطوة بخطوة. أنا أعجب لبعض الآباء الذين يقولون ويتعاملون مع أبنائهم بهذا المنطق، والله خلي يأخذ راحته، ما أعترض عليه في شيء، يفعل ما يشاء، يطلع بالليل يرجع ساعة ثنتين ليلا، ساعة ثالثة ليلا، ولا يسأله أين كنت ومع من جلست وماذا فعلت. لماذا لا تسأل ابنك إذا جاء متأخر ليش؟ والله ما أريد ينزعج، وما أريد أتدخل في شؤونه الخاصة. لا، هذا اشتباه. وفي المقابل أقول للشباب، أكو بعض الشباب يعيش أيضا هاي الفكرة الخاطئة، إذا سأله أبوه قال له بابا وين كنت؟ أين ذهب؟ ليش متأخر؟ أين كنت؟ مع من جلست؟ ماذا فعلت؟ يقول هذا أبي قاعد يتدخل في شؤوني الخاصة. لا بابا، هذا ليس تدخل في شؤونك الخاصة. اعلم أن أباك وأمك قد بذلا جهودا جبارة في سبيل سعادتك عندما كنت صغيرا. اليوم أبوك وأمك يريدان أن يطمئنا على جهودهما، يريدان أن تثمر تلك الجهود، أليس كذلك؟ يريدان أن يعرف جهودهما تصل إلى نتيجة صحيحة أو لا. ولهذا على الآباء أن يراقبوا الأبناء. تعرف على صديق ولدك، لأن صديق ابنك له دور كبير. قد يأتي هذا الصديق البعيد، صديق السوء، وينسف كل الجهود التي بذلها الأبوان في البيت. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. من أوصاني بالدعاء، أحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافيع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
الراقب من
الله
المجيب من
الله
الواسع من
الله
الحكيم من
الله
الودود من
الله
المجيد من
الله
الباعث من
الله
الشهيد من
الله
الحق من
الله
الوكيل من
الله
القوي من
الله
المتين من
الله
الولي من
الله
الحميد من
الله
المحصي من
الله
المبدئ من
الله
المعيد من
الله
المحيي من
الله
المميت من
الله
الحي من
الله
القيوم من
الله
الواجد من
الله
المجيد من
الله
الواحد من
الله
الصمد من
الله
القادر من
الله
المقتدر من
الله
المقدم من
الله
المؤخر من
الله
الأول من
الله
الآخر من
الله
الظاهر من
الله
الباطن من
الله
الوالي من
الله
المتعالي من
الله
البر من
الله
التواب من
الله
المنتقم من
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
رب ارجعوني عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد أهملت آخرتي وباغتني القضاء وأضعت أيامي